بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيراً كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونتجمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر، أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله، قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات، وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر سبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه السبع. سنأتي ونعلق ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن الرسلان ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني الكبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهن؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع ورود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، وكما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظمهن، هذه السبع الكبائر هذه كما أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضاً روى الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا، يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أن في موسم الحج ولا يعرف، ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا مثل هذه المجالس الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجلس يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بعقيدتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله وما هن، سألوا. قال الشيخ صالح فوزان وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علمهم الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول اتركوا هذا، يقول في من الناس من يقول بس علموا، لا اتركوا هذا، هذه المحرمات اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب أن يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بإيش؟ بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال لا أسامة أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي سبيل، قال لا أخي نحن نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به. إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب هذا كلام صحيح. أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ليقولون الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرؤون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع ما هو عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع منه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تخيل يوم شديد الهواء وهذه رماد ثم جاء هواء شديد يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانها فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله هذا كونه ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر. ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بيّن رحمه الله ينقسم إلى قسمين. قسم أكبر، وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله، من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعل إنه من أعظم الشرك، من أعظم الأعمال، ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند، وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله. فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجه من دائرة الإسلام، ويحبط عمله، ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث ولا يورث، بل ماله لبيت المال، مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك فالمشرك ارتكب أعظم جريمة، أعظم جريمة وأفظع ظلم، كما قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف مع أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك، وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تتلى عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه. الله ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر، أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله. انظر للحرص، كذلك الكلمة اللفظة ينبغي لنا أن نتعلم، أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل. من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جاملهم ولا شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما الذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا أثرها عظيم. ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية، وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب، تؤثر في البدن، فيمر ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر والموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفرهم وأنه في الآخرة كفر لا خلاق له، إذا كان لا خلاق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخليفات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطى بخفة يده، إلى ذلك الإشارة بقوله يخدر إليهم من سحرهم أنها تسعى، وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المغناطيس. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وكان رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنفث والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو. ولذلك لحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما أن يسحر على ماذا؟ على صورة. ولذلك الإنسان يصور أهله، يصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور، انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا الكلام ماذا؟ هذا حقيقي؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث لي في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحره أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحره أنها تسعى، هذه الحبال التي ألقوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل، فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وقتلهم فرعون، ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليست سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا، فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إلها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج، يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر، السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفارة سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أباك حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تكفر بالله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني بكذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحر، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بالسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول يسمى ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن بماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، تعوذات، الأدعية الشرعية، الأدوية، يعالج، لا بأس، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، 1، 2، 7، ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء، ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات القل، يعني قل هو الله أحد، قل هو الله رب الفلق، قل هو رب الناس، قل يا أيها الكافرون، نعم. ثم يحسو منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال: يأخذ هذه 7، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، يأخذ 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها ماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسو منها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله: وهذا مجرب، وهذا مجرب، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه أو يرقيه غيره بالفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وآية يونس: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يسر عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه، وهي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آيات السحر، ويقرأ عليها أيضا، ويقرأ عليها: قل هو الله أحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم، 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم، فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير الكتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل المسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ الجواب نعم، من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئاً من الله مأموراً بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتصبح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار الصباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن، الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما لما عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والعياذ. وحد الساحر، والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى. نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كقتل هناك نفس ما يسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر للحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس الغير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق الجماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس، دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه منه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: حرم الله الربا وربوا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كمثل المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحوق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا ويذب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل أو إلى كل، رواه الإمام أحمد وصحابه الذهبي رحمه الله. انظر لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتصل على الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور فلا يمحو نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر. الله يبتلي في هذه الدنيا، أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصفر في هذه الدنيا. هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ يبلوكم. أنت الآن في دنيا، يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما. لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا؟ لا يا الله ابتلاك. لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو أي يمشون إليه بمشاكة. معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ ما يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم. ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استأذن الله عز وجل منهم، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير. أي أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكر والفر. هو فر ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون منحازاً إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10. ثم الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع، لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي. لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، إلى أن قال رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهم الآية أن المتحالف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال: فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله: ولأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كسر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نصل بعد الأذان. أي دقيقتين. طيب. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا نكمل بعد الأذان؟ طيب تريد هذا من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا يسأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته من صلحته لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي له اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم، غير اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال مثلا؟ لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا، أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصلح في دينه ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصلح في دنياه أيضا، بما يصلح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليهم، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم التي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل لنا المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فالله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قارن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق الذي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليتيم. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبب والوسطى: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبب والوسطى. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان كافر اليتيم، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل، هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك. اتق الله عز وجل، بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم أنت لا تأخذ من مال إن كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم، وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا. المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظ فرجها من الزنا. والمراد الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر مقال. والغافلات، إذن عندنا محصن، عرفنا المحصن أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله احترازاً عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء قياساً واستدلالاً، وأن من قذف حراً عفيفاً مؤمناً عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من العقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسان الذي تكلمت به أنت، لسانك ينطق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقذف. يا أخوة تروها الآن، القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي يا فلان يا زاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف هذه الكلمات، هذا هو قذف، فلانة كذا عاهرة، العاهر، الزاني، كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة انظر للوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممنوع عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احذر يا أخوة من الأسئلة، احذر من هذه الكلمات. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة وهذا الفعل العظيم. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وقذفته. إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما. وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر، الحذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليس سهلة، الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظا للعرض، حفظا للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة، التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال واجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخافه على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كسرها، لكن خاف على نفسه. فالإنسان يخاف على نفسه من الوقوع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا، في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. فالحذر الحذر، الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في هذه الحياة أنت من أجل في ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السمح ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حماة لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.